الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة حديث كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام، وقد وصلنا عند الحديث الخامس. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، الراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف. هذا الحديث أورده المؤلف. ليتك تقرب أبو إبراهيم، أنا أحب تكون عندي قريب. هذا الحديث أورده المؤلف لبيان شرط الاستطاعة، وأشرنا إليه في المقدمات، وهذا الحديث الذي يفسر معنى قوله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف. قال: والراجح إرساله. ما معنى إرساله؟ أي يرويه التابعي الحديث، يرويه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك انقطاع، فالحديث المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، واضح؟ لذلك الرواية الصحيحة ليست عن أنس، وإنما هي عن الحسن البصري، عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له كذا، ولذلك أكثر العلماء على أنه ضعيف، بل أكثر العلماء على أنه لا يثبت في هذا الباب شيء من الأحاديث التي تفسر معنى الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة. وهذا الحديث كما مر ضعيف، وأخرجه أيضا الترمذي من حديث ابن عمر وأيضا ضعيف، والصحيح أنه مرسل من حديث الحسن، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل كما قال الإمام أحمد، فالحديث لا يصح، لكن معناه صحيح، معناه صحيح أن المراد بالاستطاعة هو ملك زاد وراحلة. زاد يتزود به من أكل وشرب وغير ذلك، وراحلة يذهب بها إلى الحج ويرجع. وهذا الزاد والراحلة يشترط أيضا أن تكون زائدة عن حاجاته الأصلية، يعني رجل عنده زاد، ولكن هذا الزاد إذا ذهب به أو هذا المال إذا أخذه إلى الحج لم يبق شيئا لزوجه وأولاده، نقول له لا يجب عليك الحج، فنفقة الأولاد واجبة ونفقة الأهل واجبة، فهي مقدمة على الحج. فلذلك من لم يملك زادا ولا راحلة فإنه لا يجب عليه الحج، أو لم يكن زائدا عن حاجته فلا يجب عليه الحج. وما المراد بالاستطاعة؟ وهذا أشرنا إليه سابقا ونعيده للفائدة. المراد بالاستطاعة هو ملك زاد وراحلة كما ذكرنا قبل قليل. ومما يدل على ذلك أن قول من قال المراد بالاستطاعة أي القدرة، يعني بعض العلماء يقول أن المراد بالاستطاعة القدرة، يعني لمن قوي على هذه العبادة، يقال هذا الشرط وهو القدرة هو شرط في جميع العبادات، صل قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب. فإذا لماذا ذكر الحج فقط بشرط الاستطاعة؟ يدل على أن الاستطاعة المذكورة في الآية لمن استطاع إليه سبيلا أمر زائد عن كونه فقط قدرة. هذا شرط معلوم في جميع العبادات، فلما لم يذكر إلا في الحج دل على أنه أمر زائد عن كونه فقط القدرة على الحج. فإذا المراد بالاستطاعة هو ملك زاد وراحلة، وهذا الذي عليه أكثر السلف من التابعين. وجاء في تفسير قوله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا جاء عن ابن عباس أنه قال أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف، رواه ابن جرير في تفسيره. فهذا الحديث ذكره المؤلف لبيان المراد بقوله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا، ومما سبق ذكره دل على أن المراد بالاستطاعة هو ملك زاد وراحلة. طيب، ثم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. وفي رواية عند النسائي تدل على أن هذا اللقاء كان بعد عودته عليه الصلاة والسلام من الحج. رواية عند النسائي قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لقي ركبا بالروحاء، فقوله صدر أي رجع. فهنا يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والركب يعني مجموعة من الناس على الإبل التي تركب. فقال من القوم؟ يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإنسان إذا لقي أناسا آخرين فإنه لا بأس أن يسألهم من أنتم؟ من أين؟ من أي بلد؟ فسألهم من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فلعلهم لم يروه من قبل، ولعله كان اللقاء في وقت الليل، فهم على كل حال لم يعرفوه. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة رفعت إليه امرأة صبية، والصبي هو الذكر الصغير الذي لم يفطم بعد، فإذا فطم سمي غلاما، فرفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أنه أيضا صغير أنها رفعته. فقالت ألي هذا حج؟ يعني هل يشرع لهذا الصبي حج؟ قال نعم، أي له حج ولك أجر على إعانته على هذه العبادة. الحديث رواه مسلم، والحديث فيه مسائل وفوائد كثيرة، منها وهو يعني المراد من سياق هذا الحديث لبيان مشروعية حج الصبي. وليعلم قبل أن ندخل في مسائل الحديث أن الحج عبادة تختلف عن سائر العبادات، فيكون فيها ما لا يكون في غيرها، فتجد الحج فيه أمور وفي بعض المسائل خلاف القياس، خلاف ما عليه بقية العبادات. من ذلك مثلا لو جاء الحاج وأحرم بالحج مفردا يريد الحج فقط، ثم يشرع له طواف القدوم فطاف طواف القدوم، وطواف القدوم ما حكمه؟ سنة. ثم بعد ذلك سعى سعي الحج، قدم سعي الحج، يشرع له ذلك، لأنه يشترط في السعي أن يكون قبله طواف، ويشترط أن يكون متواليان. طيب، فقدم سعي الحج، ثم بعد السعي بدا له أن يتمتع، بمعنى أن يأتي بعمرة ثم يتحلل، ثم إذا جاء وقت الحج يحرم بالحج مرة أخرى. فلما انتهى من السعي وأراد أن يتمتع يجوز له أن يتمتع، ويكون ما سبق من الطواف والسعي هي للعمرة، مع أنه لما أراد أن يطوف نوى أنها طواف قدوم وحكمه سنة، لكن بعد ذلك جاز له أن يقلبه إلى طواف عمرة، وطواف عمرة ركن، فهذه تجوز فقط خصوصا النية، تجوز يجوز تغييرها في الحج والعمرة ما لا يجوز في ما سواها من العبادات. فلو أن رجلا دخل المسجد وصلى تحية المسجد، فلما انتهى تذكر أنه لم يصلي الفجر مثلا، فلا يجوز له أن يقول هذه عن صلاة الفجر، لا، لأنه لو لم ينوي أنها صلاة الفجر، وصلاة الفجر فريضة وهذه نافلة. لكن في الحج يجوز تغيير النيات وتبديلها. طيب، فهذا الحديث، حديث المرأة التي رفعت الصبي، يدل على صحة ومشروعية حج الصبي. نعم، لا أنا ما يعني لما ننتهي تجي الأسئلة، لأن هذا كله راح نذكره يعني. طيب، الصبي له حالان، الحالة الأولى أن يكون مميزا، الحالة الثانية أن يكون غير مميز. مميز يعني سنه قرابة 7 وأكثر، يستطيع أن يميز، ويكون غير مميز إذا كان أقل من ذلك دون ذلك. فإذا كان مميزا فإنه إذا أراد أن يحرم ينوي عن نفسه، وإذا كان غير مميز فينوي عنه وليه. واضح؟ وهنا ينبه على خطأ بعض الناس يتساهل في هذا الأمر. حج الصبي من كونه حج حكم الكبير، بمعنى يجوز فيه ما يجوز في حج الكبير ويحرم فيه ما يحرم في حج الكبير. ومن الخطأ الذي يتساهل فيه بعض الناس، يأخذ معه ابنه ويحرم هو عن ابنه مثلا، ثم في أثناء الحج أو في أثناء العمرة يقول ينزع عنه الإحرام ويلبسه ثيابه، يقول خلاص هو الآن يترك الحج يعني ولا يكمله. هذا خطأ، هذا حرام، ويبقى لإحرامه. فإما أن تأخذ معك الابن هكذا ولا يحرم، أو إذا أحرمت بالصبي يجب أن تتم نسكه، فلا يجوز التلاعب والتساهل في مثل هذا الأمر. وإذا انتبه معي، وإذا كان الأمر كذلك بمعنى أنه يجوز له ما يجوز للمحرم الكبير ويحرم عليه ما يحرم على المحرم الكبير، أنه لو مثلا معك صبي صغير وقتل صيدا فعلى الولي جزاء الصيد، وهكذا. طيب، فإذا كان مميزا فينوي عن نفسه، فإذا لم يكن مميز ينوي عنه وليه. وكذلك بقية الأعمال، مثلا رمي الجمار، إذا كان يستطيع يرمي عن نفسه، إذا كان لا يستطيع لصغره أو لضعفه يرمي عنه وليه. هكذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وكذلك جاء عن ابن عباس في فتوى لمن قتل صبيه حمامة فأفتى بأن يذبح شاه. طيب، من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أو بحج الصبي أنه يشترط في حج الصبي إذن وليه، لأنه تحت ما مسؤوليته وتحت ذمته، فلا بد من الاستئذان منها. طيب، من المسائل المهمة أنه الأصل في أعمال الحج والعمرة أن للصبي أعمال وللولي أعمال، بمعنى أن الأصل في الصبي غير مميز مثلا أن يقوم بأعماله من؟ وليه. لكن الأصل أن الولي يعمل أعمال له، فيطوف عن نفسه ويسعى عن نفسه، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى عن الصبي، هذا هو الأصل. لكن لو طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا ونوى بهذا الطواف وهذا السعي عنه وعن الصبي جاز له ذلك. لكن لا شك أن الأفضل أن يعمل لنفسه أولا أعماله الخاصة به، ثم بعد ذلك يعمل للصبي أو عن الصبي. ولكن لو مثلا شدة الزحام والتعب فطاف طوافا واحدا عنه وعن الصبي وسعى سعيا واحدا عنه وعن الصبي جاز له ذلك. وأفتى بهذا الشيخ السعدي وابن باز رحمهم الله تعالى. ومما ينبه عليه لو أراد أن يطوف عن الصبي أو يطوف عنه وعن الصبي فيكون معه الصبي حاملا له، لا يشترط بأن يجعل الصبي أمام من يحمله، بأن يجعل البيت عن يساره، يشترط في الطواف للمحرم أن يجعل البيت عن يساره، فلا يجوز أن يطوف بالعكس، ولا يجوز أن يرجع القهقرة إلى الخلف ويطوف، لا، يمشي إلى الأمام والبيت عن يساره. لكن الطفل الصغير والصبي لا يشترط أن يحمل بهيئة يكون البيت عن يساره، لا، وإنما يحمل كما يحمل عادة، لأنه لو كان هذا يشترط لبينها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة، ولكان من المهمات التي لابد من أن تنقل إلينا. فلما لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عن الصحابة دل على أن الصبي يحمل كما هي يعني العادة. طيب، المسألة الأخيرة في حج الصبي ما يتعلق بسؤالك، لو حج الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز وانتهى من الحج فإن هذا الحج يصح ويثاب عليه، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فلا بد إذا بلغ أن يحج حجة أخرى كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسيأتينا. لكن هذا الصبي لو كان مثلا مميزا وذهب للحج مع أبيه ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة، طيب، أو بلغ وهو واقف في عرفة، أو بلغ بعد دفعه من عرفة لكن بقي وقت إلى عرفة، ووقت عرفة متى ينتهي؟ فجر. فلو بلغ قبل الفجر ثم رجع ووقف قبل الفجر فيجزئه عن حجة الإسلام، واضح؟ وكذلك الحكم في العبد إذا أعتق والكافر إذا أسلم. رجل كافر قرأ كثيرا عن الإسلام وسمع كثيرا عن الإسلام وأحب الإسلام وعنده رغبة في الدخول في الإسلام، ثم رأى الناس بالتلفاز كيف أنهم يجتمعون، يعني رأى المسلمين في الحج واجتماعهم وهكذا، ثم قذف الله عز وجل في قلبه الهداية فأسلم، ثم ذهب للحج ووصل قبل فجر يوم عرفة ووقف، فإن هذا يجزه عن حاجة الإسلام. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ساقه المؤلف لبيان حكم الإنابة في الحج، كذلك في العمرة. فيقول: كان الفضل بن عباس وهو أخوه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلف النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته، فجاءت امرأة من خثعم، قبيلة قحطانية في الطائف، قال: فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر حتى لا ينظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني لما فرض الحج فرض وحال أبي أنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة لضعف بدنه، أفأحج عنه؟ يعني هل يشرع لي ويجوز لي أن أحج عن أبي؟ قال: نعم، أي يجوز لها أن تحج عن أبيها، وهذا في حجة الوداع. وهذا الحديث أصل في الإنابة في الحج وفي العمرة، وفيه أنه يجوز أن ينيب عن الرجل امرأة، وكذلك يجوز العكس بإجماع العلماء، فيجوز المرأة أن تحج عن الرجل، ويجوز الرجل أن يحج عن المرأة. طيب، أحوال الإنابة في حج الفريضة. نقول: الإنابة في حج الفريضة له أحوال. الحال الأولى: أن يكون قادرا ببدنه وماله، فهذا لا يجوز له أن ينيب عنه غيره أبدا بإجماع العلماء. رجل أعطى الله عز وجل صحة في بدنه وعنده زاد وراحلة تزيد عن حاجته، فهذا يجب عليه أن يحج بنفسه ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره. طيب، الحالة الثانية: أن يكون عاجزا ببدنه دون ماله، رجل عنده مال، ملك زاد وراحلة تزيد عن حاجته، لكن هو في نفسه لا يستطيع. طيب، فهو عاجز ببدنه قادرا بماله، فهذا ينظر فيه، ونقول: انقسم إلى قسمين. إن كان عجزه عجزا عارضا، بمعنى أنه مؤقت، يعني فيه مرض وهذا المرض يرجى برؤه، أو مثاله من لم يخرج التأشيرة أو التصريح، لكن ربما يعطى بعد سنة سنتين ثلاث، فهذا عجزه عجزا مؤقت، فهذا لا ينيب عنه غيره بإجماع العلماء، وإنما ينتظر حتى يستطيع ببدنه ثم يذهب. طيب، إن مات؟ نقول: إن مات وترك تركة فيجب أن تخرج من هذه التركة فيحج عنه. طيب القسم الثاني إذا كان عجزه عجزا دائما باقيا كالشيخ الكبير الذي لا يثبت عن راحلة أو به مرض مرضا لا يرجى برؤه ويغلب على الظن أنه لا يرجى يعني لا علاج له لا يرجى برؤه وهو ضعيف لا يستطيع مع هذا المرض أن يحج فهذا يجب عليه أن ينيب عنه أن يأتي بأن يخرج من ماله فيعطيه إلى من يحج عنه. هنا استطاعته بغيره لا به، تذكرون استطاعة نعم. فهنا يقال هنا هو مستطيع. كيف مستطيع؟ مستطيع بماله وأما البدن بغيره فيعطي غيره ليحج عنه. طيب أما الحالة الثالثة أن يكون قادرا ببدنه وعاجزا بماله كما هو حال أكثر الناس، هذا لا يجب عليه الحج أصلا، عنده قوة ببدنه لكن ليس عنده مال، لا يملك تكاليف الحج، فهذا لا يجب عليه أصلا لأن لم يتحقق فيه شرط الاستطاعة. وكذلك من كان عاجزا ببدنه وماله فهذا من باب أولى. وكل من عليه حج وكان الحج حجا واجبا فمات ولم يقضي أو لم يحج فإنه يجب أن يخرج من تركته فيحج عنه. طيب من المسائل المتعلقة بالنائب، من أين يحرم النائب؟ رجل من جمهورية مصر مثلا، طيب هل يجب أن يكون النائب من نفس البلد أو ممن يمر على ميقات البلد أو من مكة؟ في هذا خلاف. طيب رجل انتبه معي هو من أهل مصر لكن ليس لديه مال، هل يجب عليه الحج؟ طيب سافر إلى الكويت وفي الكويت حصل مالا زائدا عن حاجته، الآن يجب عليه الحج أو لا؟ من حيث الأصل يجب عليه الحج. أين وجب عليه الحج؟ في مصر أو في الكويت؟ في الكويت. إذن من العلماء من قال يجب أن يكون النائب من الكويت، بمعنى أن النائب حيث وجب الحج، واضح؟ ومن العلماء من قال لا يشترط أن يكون من بلده ولا من المكان الذي وجب عليه الحج فيه، وإنما يكون من أي مكان. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه في حج النفل أن يكون النائب من أي مكان، فلعله يقاس عليه، والله أعلم. طيب هذا النائب يشترط فيه أن يكون قد حج عن نفسه، سيأتينا حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، يعني هو يريد أن يحج عن أخيه، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا فيه دليل على أنه يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا لما سبق ذكره من حديث ابن عباس. والأمر الثاني لأن الأمر الأصل في أنه على الفور، فلا يجوز له أن يؤخر الواجب عليه إلى بعد سنة سنتين ثم يحج عن فلان وفلان. بل يقول العلماء من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فإن الحج يقع عنه هو لا عن المنيب. وهناك تفاصيل أخرى ليس هذا يعني محلها. طيب، قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. هذا حديث ساقه المؤلف لبيان قضاء حج النذر عن الميت. رجل نذر أن يحج، والنذر ما هو النذر؟ هو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه من الشرع. الآن أسألكم، ما حكم ذبح عشر من النوق أو من الجمال؟ هل تجب على المسلم؟ هل هناك دليل آية؟ ما في. لكن لو قال رجل لله علي نذر أن أذبح عشر من النوق، الآن أصبح واجبا لا من الشرع وإنما بسبب نذره، بغض النظر هل هذا النذر مطلق مقيد، يعني قال إن نجح ابني أو إن شفى الله مريضي لأذبح كذا لله علي نذر، أو قال هكذا لله علي نذر أن أذبح. المهم أن النذر عبادة واجبة يجب الوفاء بها. قد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب هذه المرأة نذرت أن تحج لكنها ماتت، يعني بقيت في ذمتها، فقالت المرأة قالت فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ يعني هل يجوز لي أن أقضي حج النذر عن أمي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم حجي عنها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام دليلا وهو دليل القياس، أرأيت لو كان على أمك دين لفلان أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال أقضوا الله، أي أقضوا حق الله، فهذا دين لله، والمال وغير ذلك للناس هذا دين للناس، فكما أنك أنت تبادر لقضاء ديون الناس فدين الله أحق بالوفاء. وهذا الحديث يعني يدل على أن من الأدلة القياس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قاس. طيب العبادات على ثلاث أنواع، عبادات بدنية ومالية وعبادات مالية وعبادات بدنية. العبادات المالية والبدنية كالحج ففيه بذل مال وفيه عمل، هذا يجوز فيه الإنابة في الحج، يجوز أن ينوب أحد عن أحد. العبادات المالية كتصريف الزكاة والشراء أضحية، هذه عبادات مالية يجوز، وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام غيره بأن يشتري له أضحية، وكان يرسل الناس في جمع الصدقات إلى غير ذلك. وهناك عبادات بدنية، العبادات البدنية الأصل أنه لا ينيب أحد عن أحد، لكن هناك عبادات بدنية ينيب أحد عن أحد إذا كانت منذورة، يعني واجبة بالنذر وليست واجبة بالشرع. واضح؟ يعني لا يجوز أحد يقول أنا، يقول يعني لبره بوالديه يقول لأبيه مثلا يا أبي استريح صلاة الفجر أنا أصليها عنك، يجوز؟ هذا من حيث الأصل. لكن لو مات الأب وعليه صيام يصوم عنه، مات وعليه حج يحج عنه. جاء فيه، وهذه فائدة، حديث عبادة رضي الله تعالى حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه استفتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر, يعني لم يحدد هل هو نذر مالي عبادة مالية أو بدنية أو, فقال عليه الصلاة والسلام اقضه عنها. قال شيخ الإسلام وهذا فيه أنه تفعل العبادات المنذورة عن الميت سواء كانت تدخلها النيابة كالحج والعمرة أو لا تدخلها النيابة كالصيام والصلاة, لكن هذا خاص بإيش؟ بالمنذورة فقط دون غير المنذورة. لذلك جاء في حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. جاء عن ابن عباس وعائشة أن المراد بالصيام هنا هو صيام النذر. طيب, فهذه المرأة من جهينة وهي قبيلة معروفة قالت إن أمي نذرت أن تحج, يعني أوجبت على نفسها أن تحج, فلم تحج حتى ماتت, أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله أي أقضوا حق الله فالله حق بالوفاء. وهذا الحديث كما مر أنه أصل في أنه يجوز أن يحج أحد عن أحد في حج إذا كان الحج يعني منذورا. طيب, لكن قوله عليه الصلاة والسلام أقضوا الله هذا ليس معناه يعني إلزاما, يعني أمر بالوجوب, أنه يجب على من مات أن يقضي عنه وليه. وهذا قول جمهور العلماء, لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى, لا أحد يتحمل يعني وزر الآخر, كل نفس بما كسبت رهينة. لكن لا شك أن من البر والإحسان لا سيما إذا كان الناذر يعني أحد الوالدين, لا شك أن من البر المبادرة إلى قضاء ما عليهم. ومما يدل على أنه ليس للوجوب أنه خرج مخرج جواب لسؤال, احنا ذكرنا أن الأمر إذا كان جواب لسؤال فلا يدل على الوجوب, لأنه هو يجيب فقط أفعل هذا يا رسول الله افعل, لا يدل على افعل هنا الوجوب وإنما هو جواب لسؤال. واضح؟ طيب, نقف هنا والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.